الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بهذا الدين العظيم المتين الواضح اليسير الكبير الحق المبين، وصلى الله وسلم على الذي بين أحسن التبيين وأحسن دعوتنا إلى مولانا سبحانه وتعالى بإئتمانه إياه، فهو الأمين لدى رب العالمين، ولقد بلغ أعلى ذروة الأمانة فحمل رسالة إلى جميع العالمين وأداها حق الأداء وتركهم على منهج الهدى، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلوات والتسليمات في كل وقت وحال وحين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي رب العالمين، وعلينا معهم وفيهم إنه أرحم الراحمين. أما بعد، فقد سرحنا النظر في بعض آثاري وأخباري وأحكامي وحكم حجة سيد الورى محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام، توجهه من المدينة المنورة في آخر عمره الشريف المبارك الذي قضاه على ظهر هذه الأرض وهو في 63 من عمره، قبل انقضاء الأجل بليالي توجه لحجة الوداع التي ودع فيها أمته. ذكرنا وصوله إلى الميقات خارج المدينة إلى مكان ذي الحليفة، حيث نزل به فبات وأصبح، وبعد صلاة الظهر صلى ركعتي الإحرام وأحرم، ثم ركب ناقته وأهل، واستوت به على البيداء فأهل ومعه الجم الغفير. وعلمنا أن نساءه عليه الصلاة والسلام كن معه في تلك الحجة، وكان من عادته إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها أخرج بها معه، في حجة الوداع أخذهن بأجمعهن صلى الله عليه وسلم، ثم قال هذه الحجة ثم لزوم الحصر، أي لزوم البيوت واهتمامهن بالجلوس في أماكنهن، فلا يلزمهن غير تلكم الحجة، على أن بعض النساء تأخرن وبعض الرجال كذلك، فحسروا على حجته صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عمرة في رمضان تعجل حجة معي. وتكرر ذلك فيما يعطينا صورة عن أسر المؤمنين، فيما يدور من حوار بين الصحابي وزوجته، وقد كان الصحابة يتحاورون وحصل لأربعة أو خمسة حوارا واحدا متطابقا كل واحد مع زوجته. تقول له زوجته أحججني مع رسول الله، الأسرة معمورة بالمحبة لله ورسوله، كانت تفيض المحبة في البيوت، وكانوا يرون شرف المرافقة وشرف الاتصال وشرف المواكبة للموكب الذي يكون فيه المحبوب عند الله، فكيف والموكب فيه أحب المحبوبين وسيدهم. تقول لزوجها أحججني مع رسول الله، يقول لها لا أجد ما أحملك عليه، فتذهبين مع النبي. تقول له فناقتك الفلانية، يقول لها قد حبستها في سبيل الله، أي جعلتها نفقة مني، تطوعت بها وأوقفتها على مصالح الجهاد. كانت البيوت معمورة بالبذل في سبيل الله، كانت البيوت معمورة بالمحبة لله ولرسول الله، كانت البيوت معمورة بالاهتمام بدين الله. أكذا بيوت أوائلكم معشر الأمة؟ كيف حالة بيوتكم أنتم الآن وأنتم أتباع ذلكم الذي اتبعوه وهو المصطفى المجتبى؟ فيقول قد حبستها في سبيل الله فلا أقدر أن أحملك عليها. قالت بعض الأزواج فخرج أنت عليها وأعطني هذا الجمل الذي تخرج أنت عليه. يقول لا أوثرك بما أعلم أنه حلال محض، وأركب أنا ما أشك في هل يجوز ركوبي له أو لا. تقول فأنفق علي، أستأجر مركوبا. البيوت معمورة بالحرص على التقرب إلى الله، بالحرص على كسب الطاعات والاستكثار منها. هكذا يجب أن تكون بيوتكم يا معاشر هذه الأمة. يقول لها لو وجدت شيئا لأنفقته عليك وما تأخرت عن ذلك فأحججتك مع رسول الله. قالت بعض الزوجات إذن فأركبني على الناقة التي حبستها في سبيل الله، فإن خروجي إلى الحج هو في سبيل الله. قال لا أعلم ذلك من دين الله. ما يعلم حكم المسألة في الفقه. البيوت معمورة بتعظيم الأحكام الشرعية والورع والاحتياط في المعاملة. قالت بعض الأزواج إذن فأقرئ رسول الله مني السلام وقل له بالحديث الذي دار بيني وبينه، واسأله ما الذي يعدل حجة معه فأفعله بعده. الله أكبر. هكذا حالة النساء وحالة الرجال وحالة الأسر بتربية محمد، بتبليغ سيدنا محمد عن الواحد الأحد. وكل من الأربعة كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أو الخمسة، وقال قائلهم يا رسول الله إني خرجت فقالت لي زوجتي أحججني مع رسول الله، فقلت لا أجد. فقالت فناقتك الفلانية، قال قد حبستها في سبيل الله. فقالت أخرجني عليها فهو في سبيل الله، قلت لا أعلم ذلك. قالت فأنفق علي، قلت لا أجد ولو وجدت ذلك ما تأخرت. قالت فأقري رسول الله مني السلام وقل له ما الذي يعدل حجة معه. قال صلى الله عليه وسلم أقرئ فلانة، أقرئ زوجتك السلام ورحمة الله وبركاته. وصدقت، لو أخرجتها على الناقة كان ذلك في سبيل الله، ولو أنفقت عليها أخلف الله عليك. وقل لها إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا يروي لكم أصحاب السير هذه المحاورات البيتية الأسرية بين الأزواج والزوجات عليهم رضوان الله، ونقل الرسائل إلى محمد. أقري رسول الله مني السلام، فالبيوت كانت معمورة بالصلة بسيدنا رسول الله والشغف على الذكر في حضرته وعلى أن يكونوا على باله وعلى أن يبحثوا عما يعدل الحج معه صلى الله وسلم عليه. فأخرجوا لنا كنزا إلى يوم القيامة، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، يقول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحج الصبيان، وقد سمعنا أن حج الصبيان يجزي ويصح وإن كان لا يكفي عن حجة الإسلام، فالواجب على أحدهم بعد أن يبلغ وإن كان قد حج قبل البلوغ مرات أن يحج مهما استطاع ولا تسقط عليه حجة الإسلام. ولقد أقبل صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الصحراء قريبا من المدينة إذا بجماعة سلم عليهم فقال: من أنتم؟ قالوا: المسلمون. وكان جماعة خرجوا إلى الحج حريصين على الحج مع النبي ولم يكونوا رأوه قبل ذلك، قالوا: ومن أنتم؟ قال لهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم: رسول الله ومن معي. فذهبت وأسرعت بعض من في الركب وحملت صبيا لها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، خذ الصبي يحج معك. وعلى ذلك كان الجمهور من العلماء يقولون يصح حج الصبيان ولا يكفي عن حجة الإسلام. قال الأحناف: إنما يدرب الصبيان على الحج ولا يصح الحج منهم، إنما يكون تدريب لهم قبل البلوغ حتى يألفون هذه الأعمال العبادية. حج جماعات كثيرة من الصبيان والرجال والنساء مع سيد الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى كما سمعتم يحكي الراوي وهو معه يقول: فلما استوى على ناقته جعلت أنظر أمامي فلا أرى إلا الناس مد البصر، وعن يميني فلا أرى إلا الناس مد البصر، وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أرى إلا الناس مد البصر، وعن شماله فلا أرى إلا الناس مد البصر. ألوف يمشون في الركب المبارك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم يلبي وهم يلبون. وكان أن تطيب قبل إحرامه واغتسل قبل إحرامه، فقال العلماء إنه يستحب الطيب قبل الإحرام وإليه مال أكثر العلماء. قال بعضهم: لا يتطيب. صح في الحديث أنه طيب لإحرامه، وقالت ذلك عائشة أنها بنفسها طيبته للإحرام، فلقد أحرم وإن وبيص المسك ليرى على خده صلى الله عليه وسلم، ليرى على مفرق راسه عليه الصلاة والسلام. قال بعض أزواجه: وأخذنا السك، وهو نوع من الطيب يجعل فيه المسك، فوضعناه على جباهنا قبل أن نحرم، سال به العرق على وجوهنا، فرأى ذلك رسول الله ولم ينكر علينا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال علماؤنا: يستحب الطيب في البدن لا في الثوب قبل الإحرام، أما في الثوب فلا، على أنه لو تطيب في الثوب ثم أحرم لم يلزمه نزع الثوب لأنه كان من قبل الإحرام، إلا أنه إذا نزع ثم أراد أن يعيد امتنع عليه أن يعيده، ووجب عليه أن يبعد، على أنه إذا تضمخ الثوب بالطيب وإن كان قبل الإحرام فيسن له أن يخرجه بعد الإحرام وهو متضمخ بالطيب. فأما
إذا تضمخ الثوب أو تأثر الثوب بالطيب من أثر ما في الجسد فلا يضر ذلك. فلو كان مثلا على الرجل رداؤه وهو مطيب الجسد فانتقل أثر الطيب من الجسد إلى ردائه ثم وضع الرداء فيجوز له أن يرده إليه، لأن الطيب الذي عليه ليس مستقلا بذاته ولم يطيب الثوب ابتداء، إنما طيب الجسد، فلا يضر انتقال الطيب من الجسد إلى الثوب، ويبقى حكم الثوب أنه وإن نزعه جاز له أن يرده، بخلاف إذا طيب الثوب مباشرة. فإن كان قبل الإحرام فبمجرد أن يبعد الرداء لا يجوز له أن يسترده، فإن استرده لزمته الفدية على الطيب لأنه استعمل ثوبا مطيبا وهو في أثناء الإحرام. والحاج أشعث أغبر يبتعد عن الطيب ويتشبث بمظهر الخضوع والذلة، فلا تطيب ولا امتشاط ولا شيء من أحوال الزينة ليظهر الفقر والشعث والغبرة لربه خاضعا متواضعا خاشعا متذللا، فيرحمه الرحمن جل جلاله. وقد يظل يومه على حاله، والثاني والثالث وهو ملب. وقد جاء في الحديث من أضحى محرما ملبيا حتى تغرب الشمس غربت بذنوبه كيوم ولدته أمه. فلذا أضحى ملبيا بمعنى اشتغل بالتلبية من وقت الضحى حتى تغرب الشمس، لا يسكت عن التلبية إلا لأداء صلاة أو لتناول طعام أو لقضاء حاجة، ويبقى مشتغلا بالتلبية. من هنا كان أفضل الأذكار للمحرم أن يلبي، والتلبية تكون من فور الإحرام بعد الإحرام مباشرة لا تسبق النية كما تدل الأحاديث، إنما ينوي أولا ثم يلبي، على أن بعض العلماء قال لا تنعقد الحج إلا بالتلبية مع النية، فهو ينوي ويلبي مع النية. فينبغي أن يبدأ بالتلبية بقوله لبيك بحجة إن كان أحرم بالحج، أو لبيك بعمرة إن كان أحرم بالعمرة، أو لبيك بحجة وعمرة إن كان أحرم بهما معا، لبيك بحجة وعمرة حقا تعبدا ورقا، ثم يأتي بالتلبية وهي الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الصحابة كانوا يزيدون بعضا من الأذكار في التلبية، فلا ينكر عليهم سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. وفي ذلكم بيان قاعدة أن ما دخل تحت دوائر الندب والمستحب فهو مستحب، وإن لم يرد بتوقيف ولم يأتي به نص، وإن كان بفعل الإنسان وزيادته ليس عليها غبار حتى تقول المتقولون وتطاول المتطاولون وأخذوا يبدعون أهل طاعات الله تعالى وينسبونهم إلى البدعة في الدين، وهم مستنون بسنة النبي الأمين محمد حتى في التلبية. وكان بين أظهرهم وهو يلبي يلبي أحدهم فيزيد زيادات، فلا يقال ابتدع ولا أحدث ولا جاء به من عنده ولا خرج عن الطاعة، ولا أن هذا الذكر توقيفي لا يجوز أن نذكر إلا بما حدده صلى الله عليه وسلم. كيف وقد صح عن ابن عمر أنه يقول وزدت أنا كذا وكذا، ويأتي بزيادته في التلبية التي يزيدها. وهكذا كان الحال عند أصحاب النبي، والقاعدة راسخة عندهم. فالتلبية من أعظم ما يسن في الحج، وهي أعظم أذكار الحاج من حين أن يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة، فيستمر حتى يأتي يوم عرفة، فلا يشتغل بالتكبير كما يشتغل بغير الحجاج، ويأتي ليلة العيد ويؤذن المغرب ليلة العيد فلا يشتغل بالتكبير كما يشتغل بغير الحاج، والحاج مشتغل بالتلبية. ويطلع الفجر ما دمت لم ترمي فاشتغل بالتلبية أيضا حتى ترمي جمرة العقبة. فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزل ملبيا ومن حوله يسمعون تلبيته، ونقلوا لنا قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا ما جاء في عامة الروايات، جاءت بعض الزيادات في روايات أخرى بقوله لبيك حقا تعبدا ورقا، أو الرغباء إليك، وما إلى ذلك من الألفاظ القليلة، غير أن هذه عامة تلبيته وأكثر تلبيته، وأكثر ما نقل عنه تلكم الألفاظ المشهورة المتداولة الآن بين الناس. فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ثم اختلفوا هل بأول الرمي ينقطع عن التلبية أم بعد تمام الرمي. والمعتمد عندنا أنه من بداية الرمي، إذا وصلت إلى منى بعد الرجوع من عرفة وقد مررت على المزدلفة وجيت وقد دخل نصف الليل أو ما بعد في من ليلة العيد، فيدخل وقت رمي جمرة العقبة، فإنه إذا انتصف الليل ليلة العيد دخل وقت أعداد من أعمال الحج. الرمي رمي جمرة العقبة جمرة واحدة، غير رمي أيام منى، غير رمي أيام التشريق للجمار الثلاث، هذا رمي مخصوص بالجمرة الكبرى وحدها فقط، يترتب عليه التحلل من الحج. رمي جمرة العقبة، الطواف طواف الإفاضة الذي هو طواف الركن، كذلك الحلق أو التقصير، وكذلك نحر البدن، هذه الأربعة يدخل وقتها من انتصاف الليل ليلة العيد. إذا انتصف الليل وقت ليلة العيد جاز أن ترمي وأن تنحر وأن تحلق وأن تطوف، غير أن السنة أن يرتب فيبدأ بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق ثم بالطواف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج عليه أن يقدم شيئا على شيء، فقد سئل كثيرا في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله نحرت قبل أن أحلق، قال: افعل ولا حرج. يا رسول الله رميت قبل أن أنحر، قال: افعل ولا حرج. يا الثالث يقول: يا رسول الله وأنا نحرت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج. ولم يزالوا يكررون عليه تقديم بعض هذه على بعض، يقول: افعل ولا حرج، لا حرج عليك. فيجوز تقديم هذه على بعضها ولا ترتيب بينها. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهل بماذا؟ اختلف الأئمة، وهي حجة واحدة، منهم من قال كان مفردا، منهم من قال كان متمتعا، منهم من قال كان قارنا، والذي ترجح عندنا أنه كان مفردا، وصح فيه أحاديث في صحيح مسلم وعند الأربعة، كان مفردا بالحج صلى الله عليه وسلم، فعليه قال الشافعية: الإفراد أفضل. ليختلف الأئمة، فمن قائل الإفراد ومن قائل التمتع ومن قائل القران، ومعنى الإفراد أن يحرم بالحج وحده دون أن يعتمر في أشهر الحج حتى يقضي الحج ثم يعتمر بعد انقضاء الحج، هذا هو الإفراد، يحرم بالحج وحده، يفرد الحج عن العمر دون أن يعتمر في أشهر الحج ويبقى حتى ينتهي من أعمال الحج ثم يحرم بالعمرة. أما التمتع فمعناه أن يحرم بالعمرة أولا فيعتمر في أيام الحج، قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي يلزمه دم لكونه يحرم بالحج من مكة لا من الميقات، فيلزمه على ذلك دم، فإذا رجع إلى الميقات فعند الشافعية سقط الدم عليه، لأن العلة التي من أجلها فرض الدم قد انتهت، وقال الحنابلة وغيرهم: لا يسقط عليه، إذا تمتع فلا بد أن ينحر هديا ودما، يخرج شاة مجزئة في الأضحية فيتصدق بها على فقراء الحرم، هذا المتمتع. أما القران فمعنى أن يحرم بالحج معان مع العمرة، فيطوف طواف واحد ويسعى سعي واحد للحج والعمرة معان، هذا هو القارن ويلزمه دم. إذن فأوجه الإحرام بالحج والعمرة ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. والأفراد عندنا أفضل كونه أشد، وعمل الحج فيه مستقل عن عمل العمرة، ولا يلزم فيه فدية باتفاق، فلذلك كان هو الأفضل عند الشافعية الإفراد بالحج، أن يبدأ محرما بالحج، على أنه يجوز أن تحرم كما أحرم فلان، قد فعل ذلك بعض الصحابة كما فعله سيدنا علي بن أبي طالب، كان قد أرسله النبي إلى اليمن، فجاء وقت الحج فتوجه إلى الحج يريد أن يحج مع النبي، فلما أراد أن يحرم قال اللهم إهلالا كإهلال نبيك، إن كان مفرد وإن كان متمتع وإن كان قارن أنا مثله. وهكذا كما أقبل سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه وهو قريب من مكة، فقال صلى الله عليه وسلم بما أحرمت يا عبد الله بن قيس؟ قال يا رسول الله قلت حجا كحج نبيك. نقولت قال أحسنت صلى الله عليه وسلم، قال أحسنت، فهل عندك هدي؟ قال لا، قال أكمل العمر. هكذا وجاء سيدنا علي قال ما فعلت؟ قال قلت إهلالا كإهلال نبيك. قال عندك الهدي؟ قال نعم، قال ابقى معي محرم حتى نقضي الحج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أوجه الإحرام، ثم تأتي التلبية بعدها ويسن فيها رفع الصوت، وقد تعددت الأحاديث في الأمر برفع الصوت، وأن جبريل كان يأتي للنبي ويقول مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالإهلال فإنه من شعائر الله، أو فإنه من شعائر الحج، وتكرر عليه ذلك، فأمر الصحبة أن يرفعوا أصواتهم ويضجوا بالتلبية، وذلك سنة للرجال دون النساء، وذلك معنى ما ورد حججنا ومعنا النساء والصبيان فكنا نلبي عنهم ونرمي عنهم، والمراد به التلبية عنهم، أما برفع صوت نعم، وإلا فيسن للمرأة أن تلبي حيث تسمع نفسها، وهو لها سنة في عامة أحوالها، وهو أفضل وأذكارها كذلك، إلا وقت الطواف لمن أراد أن يطوف طواف القدوم، ووقت الطواف يقطع التلبية، فيقطع التلبية في أثناء الطواف ويشتغل بغيرها من الأدعية والأذكار، ثم يعود إلى تلبيته هكذا حتى يرمي جمرة العقبة. فرفع الصوت بالتلبية سنة للرجال، وفيه إشارة إلى مسألة الستر للنساء، وأنه وإن جاز لهن مخاطبة الرجال فلا يكون ذلك بتوسع يخرج بهن عن الحدود أو عن الآداب، وأنه يسن للرجال رفع الصوت بالتلبية، وهذا يرد على كل من يحتج على رافع الأصوات بأي ذكر أو دعاء بأن الله يسمع. نقول ما هذه الحجة الغريبة؟ هل يرفع الصوت في أي وقت لأجل يسمع الله؟ من الذي يعتقد هذا؟ إنا نعتقد أن الله يسمع الخاطر إذا وقع في قلوبنا، الخاطر عندما يقع في قلبك يسمع الله وقوعه، وهو الذي يسمع دبيب النملة السوداء لو كانت وسط صخرة صماء وألقي بها إلى أعماق البحر في ظلمة الليالي، فإن بارعنا وخالقنا وإلهنا ومعبودنا يرى تلك النملة ويرى مخها ويرى سيقانها ويرى العظام في سيقانها والمخ وسط العظام، ويسمع دبيبها وهي تدب وسط الصخرة. جل جلاله وتعالت عظمته، هو السميع البصير، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي. بعوضة، هذا الحاس، هذا الناموس، هذه البعوضة، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في ساقها والمخ في تلك العظام النحلي.
امنن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول امنن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حجة في أن الله يسمع لمنع الناس أن يرفعوا صوتهم بذكر أو دعاء، فهذه التلبية أليس الله يسمعها؟ ألم يفقه ذلك جبريل؟ ألم يفقه ذلك النبي الجليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ولقد كان سيدنا عمر إذا خرج للرمي في أيام منى وقد حج يكبر، فيكبر بتكبير من في المسجد فيسمعهم أهل السوق، فيكبر بتكبيرهم من في السوق أيام منى أيام التشريق، حتى ترتج منى تكبيرا وإن لجيج التكبير ليسمع من أطراف مكة، فيقول من بأطراف مكة خرج الأمير يكبر، خرج الأمير يرمي، خرج الإمام الآن يرمي، لما يسمعون من لجيج الأصوات بين الجبال بتكبير الصحابة الأبطال أصحاب خير الرجال سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الكرام. هذه التلبية، فمتى أحرم صلى الله عليه وسلم؟ الأصح أنه أحرم في مكان ما صلى الركعتين، على أن الغسل والتطيب للإحرام يسن للرجل والمرأة وللحائض والنفسة، حتى الحائض والنفسة، كما قال صلى الله عليه وسلم لما وصل وإذا بعض النساء يبكي قال ما لك؟ قالت يا رسول الله لا صلاة لي، همت جاءها الحيض، قال فاستدفري واغتسلي وأحرمي وافعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت. الطواف ماشي، باقي كل أعمال الحج صلي، وأمرها بالاغتسال، فسن الاغتسال للإحرام حتى للحائض، حتى للحائض والنفساء كغسل العيد يسن أن يغتسلن ولأجل الإحرام، وثم بعد ذلك يصلي ركعتين سنة الإحرام، قد صلاهما صلى الله عليه وسلم بعد الظهر وأحرم في المكان الذي صلى فيه. أما روايات أنه أحرم عندما انبعثت به ناقته، ورواية أنه أحرم عندما دخلت به الناقة إلى البيداء، فإن بعض أصحابه كانوا يتواردون عليه فوج بعد فوج، فالذين كانوا معه وقت صلاته ركعتي الإحرام سمعوا أحرم وهو في مكانه، فلما جاء آخرون واستوى على راحلته، فلما ابتعثت الراحلة أهل ولبى، قال لبيك بحجة لبيك اللهم لبيك، فسمعوا الصحابة حواليه قالوا ظنوا الآن بدأ في الإحرام، وقالوا إنما أحرم عندما انبعثت به راحلته، على أن فوجا آخر أقبل حواليه وهو متوجه إلى في البيدة، فلما علت به ناقته البيدة سمعوه يرفع صوته بالتلبية فظنوه ابتدأ الإحرام في تلك الساعة، وقالوا إنما أحرم عندما استوت به ناقيته في البيدة، على أن الذي في مذهبنا ومذهب بعض الأئمة الأربعة أن الإحرام عندما تنبعث الراحلة، على أن الأولى أن يحرم أولا في المكان الذي صلى فيه، فإذا انبعثت به الراحلة جددت تلبيته، فإن التلبية يسن المبالغة في رفع الصوت بها عند تغير الأحوال كركوب ناقة واستوائها أو ارتفاعها في مكان من الأماكن، وهو الذي شهده منه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وتوجه سيد الوجود عليه الصلاة والسلام يتذكر الأنبياء والمرسلين ويقول أي واد هذا؟ يقال الواد الفلاني، يقول كأني بموسى مر فيه يجأر بالتلبية إلى الله، ويمر بها الوادي ويقول كأني بهود، بهود عليه الصلاة والسلام على نبينا والمرسلين، وصالح مر بهذا الوادي يلبيان، وهكذا يتذكر الأنبياء قبله. فمن مقاصد الحج أن نتذكر الأنبياء وأن نتذكر المرسلين وأن نتذكر الصلحاء قبلنا، فتبقى الروابط بيننا وبينهم. هكذا كان رسول الله يحمل هذه المشاعر، يحمل هذا الشعور، يحمل هذه الأحاسيس، فيا ويح الجامدين
الذين ما يعرفون من دين ربنا إلا أعمال جسدية لا علاقة لها بالروح ولا المشاعر الإنسانية، فيؤدونها بلا روح ويؤدونها بلا حقيقة، فلا تثمر في وجوههم شيئا ولا في قلوبهم شيئا ولا في معاملاتهم للناس شيئا. فديننا كله دين شعور ورابطة وصلة ومحبة في الله وبغض في الله تعالى في علاه. ولهذا كانت مظاهر الحج تجديدا للصلة بيننا وبين الخليل إبراهيم، وبين ذكريات زوجته هاجر، وبين ذكريات ابنه الذبيح إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. أمرنا الحق أن نسعى بين الصفا والمروة، وكان سبب ذلك أن هاجر سعت طلبا للماء تبحث عن الماء لأجل أن تسقي ولدها الذي تركه أبوه وسافر وتركهما في الصحراء، فتعلقت بثيابه: يا أخ إبراهيم، يا خليل الله، لمن تتركنا في هذا الصحراء وهذا الوادي؟ أكيف أربي الولد؟ أين طعامه؟ أين شرابه؟ كيف أسقيه؟ فأخذ يمشي ولا يلتفت إلى شيء من قوله، فتشبثت به فلم يلتفت إليه، فمشى ومشت خلفه: يا إبراهيم، تتركني والطفل لمن؟ فلما رأته لا يلتفت علمت أن في الشان أمر من الحق، قالت: يا خليل الله، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: فاذهب حيث شئت فلن يضيعنا، ما دام هو الذي أمرك فلن يضيعنا ولن يتركنا، رضي الله عن المؤمنة الصادقة. ولما اشتد عطش الولد ما درت كيف تفعل، ذهبت تبحث عن الماء، فعلت فوق جبل الصفا تنظر فلم ترى أثرا، فنزلت في الوادي، فكانت إذا كانت في بطن الوادي وهو منخفض جرت بسرعة لأنه محل ما ترى فيه البعيد، فإذا علت وقفت هينة مشت على الهينة، فطلعت فوق المروة فالتفتت فلم ترى شيء، فخرجت فلما كانت بطن الوادي جرت، فرجعت أول شوط، ثاني شوط، ثالث شوط، سابع شوط، خلاص هذه مناسك ستكون من بعدك، كمل. فلما طلعت وختمت بالمروة في الشوط السابع تحرك الأمين جبريل أمين الوحي في خدمة الولد والأم اللذين لم يضيعهما الحق تعالى، وقد أمر خليله أن يتركهما في مكان لا زرع فيه ولا ثمرة فيه ولا أكل فيه ولا طعام فيه، ولكن الحق لا يضيع من صدق معه ولا يضيع من توكل عليه. فإذا بجبريل بنفسه أرسل لخدمة هذا الطفل وتلك المرأة، وإذا بها رأت أثر الرجل، تصور ذا: عندكم ما؟ أغثني إن كان عندك شيء، الولد، الولد. ضرب بجناحها وبرجله الأرض فانبعث ماء زمزم، وإذا بهذا الماء، واليوم بركة إلى مع الخلائق تصل إلى الشرق وإلى الغرب، وكم من مستشفي به وكم من متعافي به من آثار هاجر وصدقها مع الله من بركات إسماعيل وأبيه المهاجر الصادق، هذه النيات الصالحات. ولما رأت الماء فرحت وأقبلت تأخذ من الماء وتسقي الطفل، وخافت أن يذهب الماء عليها فأخذت تزمه وتقول: زم 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 زم، فزم يا زمزم. زمت الماء، وكان إذا ذكره النبي قال: لو انبسطت في قوة يقينها كما كانت في توكلها ولم تبالي وتركت الماء لكان نهرا جاريا بمكة، لكن يرحم الله هاجر حرصت على الماء وخافت. فقل جعبير يقول: بس هذا بقدر الحرص، لو بقيت على اليقين الأول والتوكل ذاك القوي نرده نهرا يمشي، لكن نقص التوكل فيرجع بير بدل نهر، بس بير في مكانه، وهي بير مباركة وبقيت كما هي. وهكذا تأتيكم أخبار حجة الهدى والنور الذي يقول: خذوا عني مناسككم وبها تحيا القلوب، اللهم أعد علينا بركات حجه وبركات بيانه بركات بلاغه وبركات ما أدى عنك، واجعلنا من أتباعه وأهل الصدق في اتباعه والاستضاء بأنوار شعاعه، واجعلنا اللهم من خاصة أهل قربه، خلنا في دوائر حزبه، واثبتنا يا مولانا في أهل كمال حبه، واحترنا في زمرته، وهو راض عنا يا بر يا ودود،
واسكن معه جنان الخلود.
قال أثناء الإحرام يستعمل شامبو مطيب أو صابون، صابون مطيب أو شامبو مطيب يحرم على المحرم أن يستعمله لأن فيه طيب ويتطيب به، فخذ لك صابون ما في عطر، ما تنبعث منه رائحة عطرية، اغتسل تغسل به أو اغسل به يديك، وإلا فالتراب يكفيك، خذ التراب وغسل به يديك ما دمت محرم مدة الإحرام. كان يجلس في الإحرام مدة من ذي الحليفة إلى مكة المكرمة يستغرق له 8 أيام يمشي أو 12 يوم وهو محرم. أما اليوم أنت بسياراتك تحرم قبل الحج بيوم واحد، وإلا في نفس يوم عرفة تحرم، ولا تبقى إلا إلى اليوم الثاني وقد رميت وحلقت وقدك تطيب ما شيت، وقت يسير وعادك بغيت صوابين وشامبوهات وهو بدي لاحقك وسط الحي داخل، هذا وقت تربية، وقت تربية بيدلع الرجال تمام زين، وهذا وشل لك المكيفات وشامبو حتحط يروح فوقك وخلي الحج إلا لخبط هكذا. ما رأيت النبي حج على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، وكان يقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، والشمس فوق رأسه إذا ضربت صلى الله عليه وسلم هو يمشي والتراب حواليه ويثور الغبار ولا يبالي عليه الصلاة والسلام، والرجال قال بغى شامبو بيغسل رأسه. إيه يا خير آدم يا الحاج أشعث أغبر، الحاج أشعث أغبر، يعرف بشعثه وغبرته تذللا وخضوعا وخشوعا، دهن وراه حد بيزفك عرس، أنت الآن معك ولا إيش، أنت معك الخضوع والخشوع والأدب وإظهار التذلل لله تعالى في هذا الموطن. فتجنب الطيب والصابون المطيب ولا تستعمل أمثل هذا الاسم الغريب. التلبية معناها معنى لبيك أنا مقيم على إجابتك، إجابة بعد إجابة، لبيك يا رب نحن على العهد دائم مجيبين لك، أوامرك نلبيها، إجابة بعد إجابة، لبيك لبيك لبيك، يعني إجابة بعد إجابة على الاستمرار، هذا معنى لبيك. كن صادق، كن صادق، ما تقول له لبيك وبعدين مخالفة، ما هو سواء، لبيك يعني أنا دائم على إجابتك مقيم عليها مرة بعد مرة، لعظمة التلبية هذه. ومن يخاطب بها أراد أن يلبي علي بن الحسين زين العابدين الركاع السجاد فأغمي عليه حتى أفاق، ما لك أردت أن ألبي فخفت أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. الله، هذا الورع المحتاط الخايف الذي يعول 200 بيت في المدينة نفق، ما هو مجرد صدقة سرا ما عرفوه إلا بعد موته رضي الله عنه وأرضاه، الذي يسجد كل ليلة 2000 سجدة في 1000 ركعة ويقول خفت أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. هذا الحين بيتشوف عاده ثوب الإحرام حقه من أي نوع هو، بيت آخر لا بعيك، ما هو هكذا الحج يا عاقل، ما هو هكذا الحج يا مؤمن، اصحب لك من يعرفك كيف تحج ويملى قلبك إجلال للذي قصدت بيته. يمشي مع الغافلين وهم يلبون يضحكون، يمشي ها حتى إلى وسط عرفة يرفعوا أصواتهم وهكذا وما إلى ذلك. ولذلك الدعاء إلى الله من رجال الخوف صاحوا على الأمة، ولما كان في سنة من السنين يصيح عندنا إمام من الأئمة الإمام علوي بن عبد الله بن شهاب في يوم عرفة يقول تدرون إيش يطلعون معهم إلى عرفة؟ حد يطلع معهم مسجل بيسمعه، حد بيطلع راديو، وحد بيمز وسط عرفات، بكى عليهم وصاح. ولما كان في أثناء كلمته المعروفة المشهورة لا يزال العشرات ممن حضرها موجود على الأرض توقف في أثناء الكلمة وقال توجهوا لأهل عرفات ادعوا لهم، وأتم مذاكرة وانتهى، وجاءت الأخبار بعد ذلك والناس وسط عرفة، هاجت الرياح ونزل البرد والثلج من السماء فكسر عليهم الخيام وتعبوا في ذاك الموقف تعبا شديدا حتى لطف الله تعالى وتبارك بهم
فانظر إلى مشاعر هؤلاء الأكياس وخيار الناس وفراسات أهل الإيمان وهذه الراديوهات المعنوية الروحية التي ما تصنع في مصانع إنسية ولا خلقية، وهذه الأنوار الرحمانية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بعض الناس يقول إنك إذا رفعت صوتك بذكر تؤذي الناس، يقول أي واحد يتأذى من الذكر فسنة ناديها. ده واحد يتأذى من ذكر سنة ناديها، ده أحسن له، الأداء طاعة بالنسبة له، هذا يتأذى من ذكر الله، بسم الله الرحمن الرحيم. كما قالوا شكوا ناس من الأذان في الميكروفونات، وناس شكوا من أدعية آخر الليل في صنعاء، كان من قبل الفجر بساعتين بثلاث ساعات وميكروفونات تحن بأنواع من الأدعية وبعض الآيات. هذا شعارات بين المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال لك لنا انزعج، لك زعجة فوق زعجتك، ما تنزعج من قول الحرام، ما تنزعج من الكلام البذيلي في وسط الدار حقك ولي في الشاشات معك ولي في حقك الأشياء، ما تنزعج منه يا قليل الأدب مع الله؟ تنزعج من الله أكبر؟ أو تنزعج من لبيك اللهم؟ أو تنزعج من سبحان الله والحمد لله؟ ما في قلب يطمئن بالذكر؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟